سنلكم أن تصل إلى المنام وطعنا.
باب صلاة المعرس والمحصب. وبه ليل قال وحدثني يحيى بن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليكم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. وبه ليل قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. باب البيتوتة بمكة ليالي منى. وبه ليل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعم أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وبه ليل قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وبه ليل قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. باب رمي الجمار. وبه ليل قال وحدثني يحيى بن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وبه ليل قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقف على الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وبه ليل قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرات كلما رمى بحصى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذ. قال مالك وأكبر من ذلك غليلا أعجب إلي. وبه ليل قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريك وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وبه ليل قال وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم بن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين ورجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وبه ليل قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريك رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أن يسعى بين الصفا والمروة من وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وبه ليل قال وحدثنا مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره
ذاكرون
وذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشرائع الإسلام وبيانها على لسان خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وعلى من والاهم في الله وتابعهم إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الرفيعة والمنازل العظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلق بالمحصب وبالمعرس وما والمبيت بمنى وما تعلق بذلك. فأما المعرس فهو المكان بذي الحليفة قريبا من المدينة، إذا رجع الحاج مر عليه اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو وادي العقيق، في وادي العقيق، وقال إنه واد مبارك وأتاه آت من عند ربه، وقال له صلي ركعتين بالوادي العقيق فإنه واد مبارك. وهذا للراجع من الحج والعمرة إذا أراد دخول المدينة، فكما أنه عند خروجه يمر على ذي الحليفة ويحرم من هناك، فكذلك عند رجوعه ينزل بالمحصب تهيئا ينزل بالمعرس تهيئا لدخول المدينة المنورة. المعرس المكان الذي تم فيه النزول، التعريس وهو النزول ليلا، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه وسمي معرسا. البطحة بذي الحليفة في وادي العقيق. والمحصب، المحصب يطلق على موضعين، يطلق على ما كان عند جمرة العقبة ومدخل منى بقريب من الخيف، وما كان وهو المراد الثاني، المراد وهو عند مدخل مكة المكرمة قبل مقبرة الحجون التي فيها السيدة خديجة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فعند بين الجبلين عند مدخل مكة للراجع من منى، فهناك الوادي الذي قال له المحصب، وذلك أن تجتمع فيه الحصاء بحمل السيول لها وهو محل منخفض، فتجتمع فيه الحصى فقيل محصب، ويقال له أيضا زرود، ويقال له البطحاء، فهو بطحاء مكة، وهو وادي زرود، وهو المحصب، وهو الذي نصب صلى الله عليه وسلم فيه خيامه، فيقال له الأبطح، ويقال له زرود، ويقال له المحصب. وإلى المحصب الأول الذي هو عند منى أشار الشافعي بأبياته المشهورة: يا راكبا قف بالمحصب من منى، وهتب بقاعدي خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان رفض حب آل البيت المصطفى فقال فأنا هو الواحد، وليس الرفض إلا سب الصحابة عليهم الرضوان والتجري على من شرفهم الحق بصحبة سيد الأكوان وبوصيته بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء مسلك أهل السنة وسطا يعظمون فيه الصحابة وآل البيت تعظيما واحدا، لا يفرقون بين هذا وهذا، ولا يدعون محبة واحد وبغض الآخر، فذلك شأن أهل الزيغ والبدعة والضلال. ولا يكون من أهل السنة من لم يصدق في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما لا يكون من أهل السنة من لم يصدق في محبة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم وشانهم وما أكرمهم الله به. والكل جاء الثناء عليهم في القرآن وعلى لسان سيد الأكوان، فمن ضيع واحدا فقد ضيع القرآن وضيع سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رزقنا الله محبتهم. وهكذا يقول الإمام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويقول في أبياته الأخرى: إذا ذكرنا أبا بكر قالوا لنا أنت ناصبي، إذا ذكرنا علي قالوا لنا أنت رافضي، فما زلت ذا نصب ورفض كليهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. أنا أحبهم كلهم إلى أن أكبر. وإن كان هذا هو النصب إن كان هذا هو الرفض, أما إن كان معناه الثاني المبغوض فأنا بعيد منه, ولا أبغض أهل البيت ولا أبغض الصحابة الكرام, فلا نصبي ولا رفض. أما إن كان إذا ذكرنا فضائل سادتنا الصحابة قلت لنا روافض, قاله قلت لنا إننا نواصب, فمحبتهم من سنة المصطفى وسنة أهل بيته الأطهار. وإذا ذكرنا أهل البيت قلت لنا إننا روافض, فمحبة أهل البيت من سنة المصطفى وسنة صحابته الأخيار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فجاء مسلك السنة لبنا خالصا من بين فرث ودم, خرج من بين فرث لبنا خالصا سائغا للشاربين. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. المحصب قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة, فصلى بها عند رجوعه من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم, فصلى بها. فهناك ينبغي كما أشرنا أنه أتاني آيات من عند ربي وقامرني أن أصلي بباطن مكة أو ببطحاء, أو قال بالعقيق, وقال العقيق واد مبارك. وقيل إنك ببطحاء مباركة صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يأتي كما كان يأتي أبوه يتحرى المناخ الذي كان ينيخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فينيخ به وينزل هناك. المعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق. وهكذا جاء في رواية الإمام مسلم يقول كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وجاء في الرواية أنه أن صلى الله عليه وسلم أتى في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحة مباركة. قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرسة إذا قفل, يعني رجع من الحج أو العمرة, حتى يصلي فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ولما صلى فيه النبي استحبت الصلاة فيه تبركا بموضع صلاته صلى الله عليه وسلم. قال وإن مر بي أي في رجوع من حج أو عمرة في غير وقت صلاة, وكأن يكون بعد صلاة الصبح قبل الطلوع أو بعد العصر قبل الغروب, فليقم به حتى تحل الصلاة يزول وقت الكراهة, ثم يصلي ما بدا له ما تيسر من ركعتين فزيادة, لأنه صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. وهكذا يقول القاضي والنزول بالبطحة بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج, وإنما فعله أو فعل من فعله صلى الله عليه وسلم, فعله من المدينة تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا استحب مالك النزول به والصلاة فيه وأن لا يجاوز ذلك, ولكن إذا كان رجع مباشرة, أما إذا ذهب إلى شيء من البلدان الأخرى وقام ثم دخل المدينة فلا نزول في المعرس هذا ولا في الأبطح أو وادي العقيق. أما هذا العقيق بدأ وهذه قباب الحي لا حد والمضارب. قال وأن عبد الله بن عمر أناخ به, وقال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا للذي نفر النفر الثاني من منى, فإذا نفر في النفر الثاني من منى فينزل بالمحصب. وقالت السيدة عائشة إنه منزل نزل صلى الله عليه وسلم ليكون أسهل وأقرب إلى سفره وليس بسنة, لذا استحبه أهل العلم وقال من قال باستحبابه لأجل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وجعله من السنة الحنفية فأكدوا فيه وجعلوه من السنة لمن نفر من ميناء يمر بهذا الأبطح الذي بمكة المكرمة المحصب عند المدخل مكة المكرمة ما قبل مقبرة الحجون بين الجبلين يقال له المحصب ووادي زرود ويقال له البطحة. وهكذا جاء عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. وقال نافع حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم يدخل مكة من الليل فيطوب رد يعني طواف الوداع اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم. يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطواف به وهذا طواف الوداع. وجاء أيضا في الحديث الشريف أن أسامة قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا ولنحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر يعني المحصب. وجاء في رواية البخاري ومسلم عن فرق قال لنا صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب. وجاء عن ابن عباس نزول الأبطحي ليس من النسك إنما هو منزل ينزل به صلى الله عليه وسلم. فهو إذن مستحب للاقتداء بالنبي والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وبالإجماع من تركه ليس عليه شيء بالاتفاق. وأما المتعجل في ثاني يوم من يوم السر قبل يوم الثالث فلا يسن له نزول المحصب أنه قد ترك المبيت في ثالث ليلة فهو أولى أن يترك المحصب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال باب البيتوتة أي المبيت بمكة ليالي منى لمن كان معذورا. فليالي منى يجب المبيت فيها وسط منى و ليس وادي محسر ولا العقبة الذي عند الجمرة من ميناء. وهكذا قال الأئمة الثلاثة قال الإمام مالك أن العقبة أن الجمرة من ميناء وما وراءها من العقبة ليس من ميناء. وفي رواية أن العقبة كلها من ميناء. العقبة قد هدمت لأن بقي الجمرة جمرة العقبة. ومذهب الأئمة الثلاثة أن الجمرة خارجا من حدود منى ليست في منى. فمن أراد أن يبيت فلا بد يكون من جهة العقبة إلى جهة الخيف إلى جهة داخل منى لا إلى جهة مكة. فأما من عند العقبة إلى جهة مكة فهو خارج منى وليس من منى. والمبيت بمنى أحد واجبات الحج أحد واجبات الحج. فمن ترك المبيت الثلاث الليالي فعليه دم. وإن ترك ليلة وبات ليلتين فعليه مد أو بات ليلة وترك ليلتين فعليه مدان. ومن ترك الثلاثة وجب عليه دم. وقيل أنه سنة أي المبيت بمنى ولكن جاءت الرخصة منه صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية. فأهل الأعمال المتعلقة بسقاية الحج ينزحون بمكة فيصعب عليهم الرجوع إلى من المبيت فيها. فرخص للعباسي أن يبيت بمكة من أجل سقايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيس عليه القائمين بالخدمة للحج وغيره ممن يصعب عليهم وقد حجوا أن يبيتوا بمنى فيرخص لهم أن يكونوا بمكة. وذكر عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، لأن العقبة ليست من منى، فهي حد منى، فلهذا يأمرهم أن لا يبيتوا خارج منى، أن يدخلونهم من العقبة إلى داخل منى حتى يصح لهم المبيت بمنى. وهكذا يقول الإمام النووي: الحد منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، فهو شعب طويل نحو ميلين، وأما عرضه فيسير. الجبال المحيطة به ما أقبل منها فمن منى، وما أدبر خارج منى سواء. وذكر أيضا سيدنا عمر قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، أي فهو خارج منى. البيتوتة، قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى، فهو كما ذكرنا عند الجمهور واجب من واجبات الحاج، إذا قد حج فأحرم ووقف بعرفة وجب عليه أن يبيت ليالي التشريق بمنى. وعلمنا أن الأئمة الثلاثة يقولون وادي محسر وجمرة العقبة ليست من منى، ليس من منى، وأن المالكية يقولون جمرة العقبة من منى وباقي العقبة ليس من منى، في قول عندهم أن العقبة كلها من منى، ولكن ذوي الأعذار مثل أهل السقاية والذين يرعون للناس الإبل ومثلهم المرضى ومن في حكمهم فإنهم يعذرون عن المبيت بمنى ويبيتون بمكة. ثم يتكلم على رمي الجمار، باب رمي الجمار. رزقنا الله تعظيم الشعائر والمشاعر، ورزقنا صلاح الباطن والظاهر، واجعلنا من الممتثلين للأوامر ومجتنبين للزواجر، ورزقنا متابعة نبيه الطاهر، وتولانا به في الدنيا والبرزخ واليوم الآخر، وأصلح شؤوننا ما ثبت شؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.